وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم لنحاول الإجابة عليها إن شاء الله عز وجل بعون الله وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بقية أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. الأخ أحمد أمس كان يسأل أن شابا مات في حادث، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته هو وموتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويقول ترك زوجة وترك ولدين وبنتين وأب وأم، وترك ثلاثة من الإخوة الذكور الأشقاء، وهو يسأل من أصحاب التركة في هؤلاء، مين اللي يرث في هذا الشاب الميت. الزوجة لها الثمن، يعني الثمن للزوجة بارك الله فيك، الأب له السدس والأم أيضا لها السدس، وستبقى باقي التركة بعد ثمن الزوجة وسدس الأب وسدس الأم، باقي التركة للبنتين والولدين للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا والله أعلم. أول اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟
مرحبا، حياكم الله.
معك محمد من المنوفية.
أهلا وسهلا.
عندي بس سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لجوزة الطيب في الأكل.
نعم.
ده السؤال الثاني بالنسبة للكحل الإيثيلي في العطور، حكمهم إيه؟
حاضر،
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك يا أخ محمد. أختنا أمة الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كنت شعبين جزاكم الله كل خير.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
سلام للشيخ أبو الشيخ الحوياني والشيخ أحمد ناصر وكل عاملين في القناة.
أبشري إن شاء الله.
أيوة، معي ثلاثة أسئلة.
خير يا رب.
السؤال الأول بالله عليكم لا تنسون من صلاة دعائكم.
السؤال الأول إيه؟
السؤال الأول بالله عليكم لا تنسون من صلاة دعائكم.
الصوت يا جماعة مش واضح عندي، الصوت واضح عندك يا عدنان؟
لا تنسون من صلاة دعائكم.
يا طيب، أختنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟ كل سنة وحضرتك طيب.
مرحبا، أهلا وسهلا.
اهلا بيك. معلش يا شيخ، انا عندي سؤال، معلش طول بالك بس شويه معايا.
اتفضلي.
بص حضرتك، انا يا شيخ كنت قاعده مع اهلي جوزي وعملت معاهم كل حاجه حلوه، ودلوقتي هم عايزين يقطعونا كلهم، حتى لو في اي مناسبه ولا حاجه مش عايزين حتى يعني يتدخل فيها او كده. فانا بعدت عنهم خالص، واللي قلت حتى انا قلت لهم ما دام هم مش عايزيننا انا مش عايزاه ومش عايزه فيهم حد يجي عندي، انا كده عندي ذنب؟
طيب.
انا عملت معهم كل حاجه والله يا شيخ، عملت معهم حاجه وحشه خالص.
ايوه،
بس فالسؤال بقى انا كده يعني انا هم اللي بيقطعوا رحم مش انا.
طيب في سؤال تاني ولا حاجة؟
ربنا يخليك يا شيخ، مشكرة أوي.
ماشي يا حاج، الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي.
أيوة عم الشيخ.
اتفضلي.
ممكن أسألك بس على حاجة؟
اتفضلي.
دلوقتي باخد فلوس من ورا جوزي غير مصروفي يعني.
ايوه.
فضلت يجي 3 سنين كده. حاولت تيجي مبلغ يجي كده ايه؟ 10,000 15,000 حاجة زي كده.
اه.
وما اعرفش بيهم عادي. بس لما بيجي اي وقت ظرف عليا، زي ظرف مثلا ابني دلوقتي هيعمل عملية جواز مثلا. وهو مثلا مش عايز يدفع له، عايز يوديه في اي حتة. وهو دلوقتي مش يسمح، وهو تعبان خالص. انا طلعتهم من معايا، من عندي انا، وعملت لابني، بس ما قلتليش طبعا مني عشان ما حصلش مشكله.
أوه.
من اي حد تاني، بس هو من معايا.
أوه.
بس انا سايبهم لاي ظرف. هل ده حرام ولا حلال؟ وبرضه لما احصل حاجه بطلع.
ايوه.
عشان مثلا هو لو في اي وقت قعد ما بيرضاش يعمل اي حاجه، مثلا العيال اي حاجه كبيره زي كده، زي طاره دي عملت له، اي حاجه زي كده يبقى عايزها ايه؟ يبيع لوقتها في اي حته. بس انا بطلع لاي ظرف زي كده، لو هو مش هيعمل انا بعمل، وبقول له طيب. مثلا من اي حته، من فلانه، من علانه، من اي حاجه.
طب وبعدين؟ طب لما من فلانه وعلانه هيسدهم هو تاني بعد كده؟
لا، نقول له مثلا دي واحده صاحبه خير، بس هي مش بس صاحبه خير، هي عملتهم كده وخلاص.
طيب.
بس هو بيبقى مني.
طيب ماشي يا بنت خير، حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيله الشيخ، ربنا يوسع على حضرتك يا رب.
الله يكرمك، اتفضل.
الله يكرمك، الله يخليك. سؤال بس، الله يكرمك.
اتفضل.
الله يكرمك، لو في واحد وصل صور مخله لزوجته مع حد تاني،
واحد
ربنا يستر عليه، راجل يعني مع زوجته يعني، وصلت له صور عن زوجته يعني، ربنا يستر على جميع الناس، والان هم في مرحله الطلاق يعني الانفصال، وهي الان طبعا مجبره ان هي تتنازل عن كل شيء، هل ده من الشرع ولا الشرع يقول في الكلام ده؟
ايوه. طيب ماشي. طيب خير ان شاء الله. اخونا كان بيسال من اسئله امس تقريبا، بيقول هو عايز يعرف المحرمات من النساء بسبب المصاهره، وهل التحريم بتاع النساء ديت تحريم ابدي ولا تحريم مؤقت؟ والله بالنسبه لتحريم المحرمات من النساء بسبب المصاهره اربع. اول حاجه فيهم ام الزوجه اللي هي حماته، فبمجرد ما يدخل بالزوجة بتحرم، مجرد ما يعقد على الزوجة بتحرم أمها فورا، وهذا التحريم تحريم أبدي. قال الله عز وجل في آية المحرمات في سورة النساء: وأمهات نسائكم. فدي أول حاجة، أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها. وأهل العلم يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات. الثاني بنت الزوجة، يعني لو تزوج زوجة ومعها بنت، فهذه البنت اللي هي بنت الزوجة تحرم عليه. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبنت الزوجة أيضا تحرم، لكن بعد الدخول بأمها. الثالثة زوجة الأب، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة أبيه، لأن الله عز وجل يقول كما في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني أشد من الزنا والعياذ بالله، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الرابعة زوجة الابن على والده، تحرم زوجة الابن على والده، يعني لا يجوز لي أن أتزوج زوجة ابني بأي حال من الأحوال. هؤلاء الأربعة هم اللي بيسموهم العلماء المحرمات من النساء بسبب المصاهرة، وهذا التحريم يكون تحريما أبديا، والله أعلم. أخونا المتصل اليوم بيسأل عن جوزة الطيب في التوابل، يعني كتوابل في الطعام والشراب والسلطات والكلام ده. أولا هي في الأصل مباحة، لكن بقدر يسير كما يحذر منه منها الأطباء للإكثار منها، يحذر منه الأطباء غاية التحذير. فالأطباء يقولون والأبحاث العلمية تقول أنه 20 جرام من مسحوق جوزة الطيب على مدار اليوم كفيل بأن يقتل الإنسان، كفيل بأن يميت الإنسان. لو استعمل 20 جرام من المسحوق جوزة الطيب على مدار اليوم، إنما إحنا بنستخدم منها قدر يسير على طعام الأسرة ككل، جرامين ثلاثة على سبيل التوابل، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لأنها في الأصل مباحة. هذا والله أعلم. برضو أخونا كان بيسأل عن الكحول الإثيري الذي تذاب به المادة الصلبة في الطيب والعطور. الكحول الإثيري اختلف في حكمه أهل العلم، فمنهم من حمله على أنه مشتق من مشتقات الخمر، والخمر عند الأئمة الأربعة نجسة عينها، وبالتالي قالوا هذه العطور إذا دخلها الكحول المذيب لمادتها الصلبة فإنها تنجس الثوب والبدن. أما أهل الظاهر فقد ذهبوا إلى قول بديع، قالوا إنه هذا الكحول الإثيلي ده مركب كيميائي وليس من مشتقات الخمر، فلا يأخذ حكم الخمر. هذا أول شيء. الأمر الثاني إن هم يتناقشوا مع جمهور الأئمة الأربعة في أصل نجاسة الخمر، هل النجاسة دي حسية كما ذهب الأئمة الأربعة، ولا هي نجاسة معنوية كما ذهب أهل الظاهر؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال رجس من عمل الشيطان ولم يقل رجس فقط. لو قال رجس فقط تحمل المعنى الأقرب أن يكون النجاسة نجاسة حسية، لكن رجس من عمل الشيطان فده يعني نوع من الذنوب، نوع من المعصية، نوع من المحرم. وبعدين وجود الأنصاب والأزلام مع الخمر دليل على أنه النجاسة ليست حسية، لأن الأنصاب الخشبية والأزلام وكلام الحجارة اللي كانوا يفعلونها في الجاهلية هذه ليست أعيانها نجسة. وبالتالي ذهب أهل الظاهر إلى أن حتى الخمر نفسها ليست نجاستها حسية، إنما نجاستها نجاسة معنوية. وهذا القول كان يذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، ويستدل على ذلك بأن الصحابة لما نزلت آية التحريم القطعي النهائي للخمر سكبوا الخمور التي في بيوتهم في الشوارع حتى غاصت يعني في الشوارع، ويعني أصبحت كالطين والمطر. يقول ولو كانت أعيانها نجسة، يعني النجاسة حسية، لم يجعلوها في الشوارع وهم بيمشوا ونسائهم بيمشوا. وبالتالي يقول النجاسة في الخمر ومشتقاتها ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية. والكحول الإثيلي مركب كيميائي في الأساس وليس من مشتقات الخمر المعروفة، وبالتالي قالوا بإباحة استعمال هذه العطور حتى ولو كانت فيها هذه المادة المذيبة المعروفة بالكحول الإثيلي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ بيسأل، وكان تقريبا من أسئلة أمس، أنا معايا أسئلة بتاع أمس وأول أمس، فربما يكون بتاع مبارح أو أول، يعني الله أعلم. الأخ يقول إن هو أدينا العمرة أنا والزوجة، ولكن بعدما انتهينا من السعي على المروة نسينا أن نقصر، ولم نتذكر إلا بعد 3 أيام، فماذا كان يجب علينا أن نفعل؟ أولا، ما دام الأمر وقع على سبيل النسيان أو على سبيل الخطأ، فإن شاء الله ليس هناك إثم ولا ذنب، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عباس: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب نعمل إيه؟ نستدرك الأمر إزاي؟ أما بالنسبة للزوجة فالواجب عليها أن تقصر فورا، يعني عند التذكرة خلاص تذكرنا افتكرنا، تقصر من شعرها يمنة ويسرى بمقدار عقلة الصباع كما يقولون، عقلة الأصبع كما يقولون، وبالتالي خلاص أدت ما عليها. أما الزوج فإن بعضا من أهل العلم يقولون الواجب عليه أن يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى، وأن يقصر وهو لابس ملابس الإحرام، وإن كان الفترة بتاع الأيام الثلاثة دي وقع بينهما جماع علاقة زوجية فالواجب على كل منهما أن يذبح شاة على سبيل الفدية. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أختنا أم محمد بتسأل دائما يا إخوة العلاقة بين الزوجة وبين أهل الزوج في الأصل في الغالب كما يقولون إلا من رحم الله عز وجل تكون متوترة، ما فيش راحة بصفة شبه دائمة ما بين أهل الزوج من ناحية وزوجة ابنهم من ناحية تانية، مع إن هم يكرهون هذا لابنتهم لو كانت متزوجة في بيت تاني. يعني بنتنا عايشة ببيت عيلة أو متزوجة بآخر برجل من عيلة أخرى، إحنا نحزن جدا ونتضايق جدا ونزعل جدا لو أهل زوج بنتنا ضايقوها أو يعني عملوا معها مشاكل أو مش بيحبوها أو بيكرهوها أو إلى آخره. طيب اللي ما نحبوش لبناتنا المفروض ان احنا ما نحبوش لبنات الناس، واللي نكره ان يتعامل مع بناتنا في بيوت ازواجهم فبرضو ما نعملوش مع ازواج ابنائنا وازواج اولادنا، لان زي ما بنتنا بنت ناس نخاف عليها ان هم يزعلوها الناحية التانية، برضو زوجة الابن بنت ناس وبنت عيلة، فالواجب علينا ان احنا ما نزعلهاش ولا نجي عليها ولا نظلمها ولا نهنها ولا ننتقصها ولا نقاطعها ولا نحرض زوجها عليها ولا نفعل الأمور دي كلها. ليه؟ لأنه يا جماعة الخير الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. احنا عندنا بنقول من قدم السبت هيلقى الحد، فاحنا اللي هنعمله فيها هيتعمل في بناتنا بعد كده، فما يصحش ان احنا يكون هناك نوع من التوتر في العلاقة بين أهل الزوج وبين زوجة ابنهم، لأن زوجة ابنهم مفترض إن هي خلاص بقت واحدة منهم وزي بناتهم بالتمام والكمال، وبالتالي لا يجوز لهم إن هم يعملوا معاها الأعمال اللي مشهورة ديت والمقاطعات والخصام والشجار والتحريض وإلى آخره. طيب هي تقول يعني خلاص احنا تعبنا من سوء العلاقة وسوء العشرة بيننا ومرتاحين على المقاطعة دي، فهل المقاطعة ديت يعني فيها ضرر؟ والله إذا كانت المقاطعة يعني المقصود بيها ان احنا مش هنختلط بيهم ويختلطوا بينا زي الاول عشان ما تحصلش المشاكل، بس ما فيش خصام، يبقى ما فيش مشكلة، الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. انما لو المقصود بالمقاطعة يعني الخصام فان الخصام بين اهل الاسلام حرام، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، المدة القصوى أو المهلة 3 أيام، ما زاد عن كده دخلنا في الحرام. قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عشان كده يعني دائما ما ننصح ونقول يا جماعة الطرفين تفاهموا على الحد الأدنى من العلاقة، يا بنت خليك في حالك وإحنا في حالنا ولا بينك وبيننا إلا السلام والتحية، وهي برضو تقول لهم أو تقول لزوجها يعني بالنسبة لأهلك إخواتك البنات ووالدتك ووالدك أنا يعني أحترمهم وأقدرهم وما فيش خصام بينهم منهم، لو قابلتهم هسلم ولو سلموا علي هرد عليهم، إنما خلينا بعيد وهم بعيد عني على أساس إن الاختلاط بيجيب مشاكل. أما علاقتك أنت بأهلك أنت حر فيها، فإذا اصطلحنا على هذا الأمر خلاص ما فيش مشكلة، يبقى إحنا رفعنا الخصام من ناحية وبالتالي أعمالنا إن شاء الله عز وجل ترفع إلى الله تبارك وتعالى، لأن احنا عارفين الحديث حديث مرعب إنه لما سئل عن صيام الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام قال ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، قال فيقبلها إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال ردوا هذين، يعني ردوا عمل هذين حتى يصطلحا. فأعمال المتخاصمين متراكمة جنبيهم، جلسة لا ترفع إلا عند رؤوسهم فقط، إنما الأعمال نفسها موجودة لم ترفع إلى الله عز وجل، مجمدة لحين فك الخصام. إذن ده الموضوع ده يهمك ويهمهم برضو، وبالتالي لو إحنا خايفين على أعمالنا اللي هي لا ترفع وتفضل مجمدة لحد ما نصطلح، يبقى نعجل بعملية المصالحة اللي هنتفاهم فيها على الحد الأدنى من العلاقة. السلام عليكم يا جاري، انت في دارك وانا في داري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أو بنتنا المتصلة كانت بتسأل إن هي بتاخد فلوس من وراء الزوج، يبدو والله أعلم إن الزوج إما من نوع اللي ماسك شوية ربنا يهدينا ويهديه، وإما من نوع العكس إن هو مصرف شوية. ففي الحالتين الزوجة الحريصة على ستر البيت بتبقى عايزة تبقى تحت كمنها كده، يعني قرشين متشالين لوقت الزنقة، سواء كان الزوج بخيل لو احتاجت لطبيبة، لو ابنها احتاج لطبيب، ولا بنتها احتاجت لطبيبة، ولا في حاجة ضرورية للبيت عايزين نجيبها. ففي الحالة دي لو ماسك مش هيجيب ومش هيدفع، فهيبقى معها قرشين شايلهم على جنب عشان تصرف منهم، او يكون هو من نوع المسرف فاللي جاي بيضيعه، فهي برضو عايزة تستر البيت بقرشين على جنب كده بعيد عن الزوج. ممكن تعملي وتاخدي مفيش مشكلة، الا في حالة واحدة، لو الزوج من النوع اللي بيعد فلوسه ويبقى عارف هو سايب ايه في المحفظة او سايب ايه في درج الكومودينو، لما يكون هو من النوع ده اوعي تمد ايدك على قرش واحد. ليه؟ لانه هو لو الفلوس نقصت هيقول مين اللي خد الفلوس، يعني هيتهم اهله، اهله ما بيدخلوش، اديك شايفة، هيتهم مين؟ هيتهم اللي في البيت معاه، اما الزوجة واما الاولاد، فلو الاولاد صغيرين مش هم اللي هياخدوا. فلا تضع نفسك في موضع الريبة وموضع سوء الظن من الزوج إذا كان الزوج من النوع اللي بيعد فلوسه. إنما لو الزوج من النوع اللي ما بيعدش فلوسه وفي بينكم ثقة متبادلة، وإنت مش هتودي قرش من الفلوس اللي هتاخديها على جنب دي خارج البيت ولا خارج مصلحة البيت إطلاقا، خلاص مفيش مشكلة، خدي على القدر اللي إنت عايزاه. قال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان رضي الله عنه وقد كانت تشتكي شحه، يعني أنه ماسك شوية عليه رضوان الله تعالى، قال لها خذي ما يكفيك أنت وعيالك بالمعروف، يعني من غير توسع. فزي ما شرحت لك كده اعمل يا بنتي، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو في اتصالات يا أستاذ عدنان. الأخ كان بيسأل بارك الله فيه، يعني ده من أسئلة حلقة أمس أو أول أمس، عنده قطعة أرض شريها عشان يبني عليها سكن، وبعد كده طراء له أنه الأراضي ما شاء الله تحركت أسعارها في المنطقة اللي هو شاري فيها، فهل تبولي تم أنا أبيعها وبعد شوية أدورها واستثمر وشوية واشتري بعد كده؟ يسأل بقى عن الزكاة، هل عليها في الحالة دي زكاة؟ أيوة طبعا، طول ما كانت الأرض انت شاريها عشان تبني عليها سكن فهي ما كانش عليها زكاة إطلاقا. أول ما تغير النية وتبقى نيتك التجارة والاستثمار والتربح، تبدأ تحسب الحول للأرض دي عشان لما تبيعها على رأس الحول اللي هو السنة يعني الهجرية كما يسميها أهل العلم، يبقى في الحالة دي حضرتك هتدفع الزكاة بواقع 2.5%، يعني على كل 1025 جنيه، في حالة ما إذا كانت قيمة الأرض تبلغ النصاب، النصاب حوالي 55 أو قريبا من 60. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ بارك الله فيك.
الله يكرمك يا بنتي، اتفضلي.
انا امبارح سالت سؤال بس الشيخ ما خدش باله من سؤالي. بعد اذنك، انا اخويا سرق مني ذهب، فالمهم بيجمع المبلغ يعني فبيديه لبابايا. المهم انا قلت له بابا كان محتاج فلوس، فقلت له اديه لوالدي يسلك نفسه بيه قبل ما يتجمع المبلغ كله على بعضه. دلوقتي هو مش مع والدي عشان يرده له، ممكن زوجي يسلف والدي يسلف والدي المبلغ عشان يرد لاخويا عشان يجيب لي ذهبي ولا ما ينفعش؟
زوجك اللي هيسلفه؟
اه يسلف والدي عشان يدي لاخويا عشان يجيب لي ذهبي، ينفع ولا لازم
عشان يرد لك الذهب بتاعك يعني؟
عشان يرد لي ذهبي ينفع زوجي يديه لبابايا ولا ما ينفعش لازم يكون من فلوس والدي نفسها؟
لا ابدا، ما دام هيسلفه خلاص يا بنت.
يعني عادي الزوج يسلف والدي ويديها لاخويا عشان يرد لي ذهبي، ما فيهاش حاجه يعني؟
اي ما فيهاش حاجه، مش هي فلوس سلف يبقى على والدك هيردها ولا على اخوك هيردها؟ الله اعلم، مش كده؟
ما عشان يرد لي ذهبي، اخويا واخد مني ذهب.
ايوه انا فاهم، انا فاهم.
يعني عادي ان شاء الله ما فيهاش حاجه
شيء. لا ما فيهاش حاجه يا بنت ان شاء الله، ما دام هيسلفه خلاص، ما دام الزوج راضي كتر الف خيره يعني.
ماشي، بارك الله فيك يا شيخ.
طيب السلام عليكم.
الو،
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت حضرتك عايزه نسال سؤال يخص حماتي. الو،
اتفضلي.
بص يا فضيله الشيخ، يعني حماتي مشياها مش تمام.
ايوه،
فانا عايزه نعرف نعملها ازاي في شهر رمضان الكريم داخل علينا، هي مفترضه، فانا عايزاك يعني تفسر لي نعملها ازاي. هل نعملها بالذنب اللي بتعمله او ماليش دعوه بالذنب اللي بتعمله، او نقول مثلا ابنها اللي هو جوزي على اللي هي بتعمله او ماليش فيه.
طيب،
او يعني نشيل ذنبها لو قلت له على الغلط اللي هي بتعمله.
طيب ماشي حاضر.
وحاجه سمحت حضرتك، دلوقتي بتتكلم على فكره الفلوس، يعني لو الزوج حاطط فلوس في المحفظه في الهدوم اللي بيخرج بيها ويجي بيها من الشغل، لو سايب لي الثقه، وهل انا لو حوشت حاجه يعني عاملاها لوقت زنقه يبقى ما فيش في البيت مصروف او حاجه زي كده وسحبت منها، هل انا يبقى بنعمل ذنب او بنخطا كده؟
طيب حاضر.
هو سايب لي الثقه كامله. طيب، يعني فانا ساعات بيبقى فيه فلوس زياده فانا بناخد بنحوش يعني من غير علمه.
حاضر.
بس ساعه مثلا ما يبقى ما فيش مثلا مصروف في البيت بنرد نسحب منها.
ماشي،
بنصرفها على بيتي ما بنطلعهاش بره بيتي.
حاضر ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. عندي سؤال، ربنا يكرمك. كان في حد كده من سنتين عنده ابن، حد هو حد صلة ارحام، عنده ابنه على وش زواج يعني وكده، وكنا بنساعده عشان يجيب الشقه، وبالفعل اقتطعنا مبلغ من البال وجزء منه كمان من صدقات وزكوات وحاجات زي كده عشان يجيب الشقه. اللي حصل انه ما جابهاش، والاسعار فضلت تغلى سنه ورا الثانيه، والفلوس فضلت معايا انا، وطبعا مش عايزه اديها له عشان ما يبددهاش في اي حاجه ثانيه. بس انا فجاه كده افتكرت انه الفلوس عدى عليها سنتين وهي كده بلغت النصاب، والمفروض كده يبقى عليها زكاه. ولا هي ما عليهاش زكاه لان هي خلاص في حكم الصدقه والزكاه هي نفسها، ولا كمنه مال مدخر عشان هو هيشتري بيه شقه وقت ما يتيسر الامر يعني. ولو كان فعلا عليها زكاه، الزكاه دي هتبقى عليه هو ولا عليا انا، لان انا اللي محتفظ المبلغ طول الفتره دي ومش عايزه اديها له.
حاضر.
وفي نفس الوقت هو نفسه مسكين، يعني مش هينفع اقول له ادفع زكاه لان هو نفسه ظروفه صعبه.
طيب.
يعني فهتجوز عليه الزكاه لو انا طلعتها.
حاضر
تمام، جزاك الله خير.
حاضر، الله يكرمكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي، انا معاك سامعك.
يا عم الشيخ لو سمحت، انا اميه، ست اميه، بس حافظه سوره كذا سوره كده يعني، بس انا بحب المعوذتين والاخلاص اصلي بيهم.
ايوه،
والاخلاص اصلي بهم، هل يعني كويس ولا لازم انوح في الورد؟
حاضر،
يعني كذا سوره يعني غيرهم كمان كده.
حاضر.
ولو سمحت، انا يعني ساعات انا بقوم اصلي كيام ليل، ساعات ليلتين ورا بعض، وساعات يروح عليا نوم ليله كده، وساعات ليلتين ورا بعض، وساعات يروح عليا نوم كده 11 9 7 كده يعني، ولا لازم اصليهم ال 11 يعني؟
حاضر ليل. حاضر،
وجزاك الله خيرا.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا بنتنا.
اتفضلي.
وعليكم السلام.
معاك يا بنتي اتفضلي.
ايوه يا شيخ
اتفضلي.
انا متزوجة لي سنة.
ايوه.
وبعد كده انا عايزة اخلف وجوزي عنده مشكلة في الخلفة. أيوة. انا مش عارفة ابعد عنه ومش قادرة ابطل تفكير في الخلفة.
السؤال بقى
قول لي اعمل ايه.
حاضر. يعني تعملي ايه يعني؟ حاضر حاضر يا بنتي بارك الله فيك. طيب خلينا نتابع كام سؤال يا عمنا. اختنا المتصلة بتسأل عن حماتها. حماتها ربنا يتوب علينا وعليها ماشية مشي مش قد كده، يعني في حاجة غلط، فهي بتسأل يا ترى اخبر بها الزوج، اعرف ابنها او اعرف حد من اهلها، وازاي اتعامل معاها خاصة الايام داخلة بتاعت رمضان، واتعامل معاها ازاي. لو عندك فرصة يا بنتي انك تنصحيها منك ليها بدون ما تقوم حرب شعواء عليكي يبقى كتر الف خيرك. النصيحة من الدين، انما الدين النصيحة، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. انما لو انت واخدة بالك انك لو جيتي تنصحيها هتقوم حرب شعواء عليكي وهتقلب الطاولة عليك كما يقولون، وهتبقى العيشة مش قد كده، يبقى في هذه الحالة يمكن انك تخبر الزوج من طرف خفي مش مباشر كده، كلام متغطي كما يقولون بطريق غير مباشر، بحيث هو الزوج اللي هو ابنها هيفهم من خلال الكلام اللي غير مباشر، ولعله يكون له وسيلة انه ينصح والدته او يشوف الموضوع ده. ونتعامل معاها بالستر. انت بقى تتعامل معاها بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وتتعامل معاها بالاحترام الواجب لانها في منزلة والدتك، وتتعامل معاها انك تدعي لها بظهر الغيب ان ربنا يصلح حالها ويتوب علينا وعليها. هكذا تكون طريقة تعاملك معاها. واوعى تفكري في يوم من الايام لا قدر الله انك تقولي بقى ده انا هافضحها، ده انا اعمل، ده انا اسوي، لانه الموضوع ده حرام وما يصحش. انما الواجب ان احنا بعد ما ننصح، احنا ولا ابنها اللي ينصح بطريق مباشر ولا غير مباشر، وندعي لها بقى بالصلاح والهداية، ونتعامل معاها بالادب والاحترام، ونتعامل معاها بالاحتواء، وندعو لها بظهر الغيب لعل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اختنا أمة الله بارك الله فيها، الرجل ده كان يعني محتاج المساعدة ومقبل على زواج، ففكروا الله يبارك فيهم ان هم اهم حاجة في مشاكل الزواج واعبائه وجود السكن، ففكروا ان هم يجيبوا السكن، وبالفعل جمعوا المبلغ المتاح في هذا التوقيت اللي يتناسب مع اسعار السكن في المنطقة اللي هم فيها او في منطقة اخرى قريبة. وفي النهاية ما حصلش نصيب ان هم يشتروا لسبب او لاخر، وبقيت الفلوس مع اختنا بارك الله فيها بدل السنة سنتين، والفلوس دي في حد ذاتها بلغت النصاب، يعني بلغت نصاب الزكاة وربما زادت عليه ايضا. فهي بتسأل سؤالين في سؤال واحد، الزكاة اذا كان المبلغ بلغ النصاب هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ السؤال الثاني، يا ترى الزكاة هي اللي تدفعها باعتبار ان الفلوس ما زالت معها وتحت قبضتها ويدها، ولا هو اللي يدفع الزكاة باعتبار ان الفلوس دي اصلا محسوبة عليه ومرصوداله ومدخرة ليه، لكن خايفين نديها له لا يسيء استعمالها ويصرفها في الفاضي كما يقولون. ويمكن يرد سؤال ثالث، طب هو نفسه فقير ومحتاج الزكاة، فهل الزكاة دي نديها له ولا نديها للفقراء؟ اولا مدام المبلغ مدخر فالزكاة على المبلغ المالي المستثمر من ناحية، او المبلغ المالي المكنوز المدخر من ناحية اخرى.
قال تعالى والذين يكنزون يعني يدخرون يكنزون الذهب والفضة. طيب خلينا أخذ الاتصال ده وأرجع للسؤال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
ازاي حضرتك شيخ شعبان؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
حضرتك كنت عايز أسألك على موضوع الزكاة. كان في مبلغ من المال سيحول علي الحول في شهر رمضان، ولكن قبل أن يحول الحول دخل في مشروع بيعود ربحا شهريا، فما حكم الزكاة في هذا الموضوع؟
دخل في مشروع قبل رمضان يعني؟
أيوه قبل ما يحول الحول.
نعم.
شكرا.
الله يكرمك بارك الله فيك. فنرجع نقول ما دام المبلغ يا أختنا الله يكرمك بلغ النصاب إذن يجب أن نؤدي عنه الزكاة، مع الوضع في الاعتبار أن ولله الحمد الزكاة نماء للمال في الحقيقة، وإن كانت حينتقص من العدد أو القيمة، لكن هو في الحقيقة خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها. فالشاهد أنه يجب عليهم على المبلغ ده الزكاة. طيب إحنا دلوقتي سنتين، يبقى يجب على المبلغ زكاة سنة متأخرة والسنة الحالية أو الحول اللي احنا فيه الجديد. ده رقم واحد. رقم اثنين، مين اللي هيدفع الزكاة؟ اللي هيدفع الزكاة المستأمن على المال. حضرتك اللي مستأمنة على هذا المال فأنت اللي تدفعي عنه الزكاة. طيب ده هيستلزم ان احنا نعرف الراجل صاحب الفلوس؟ ايوه نعرفه، نقول له على فكرة الفلوس متشالة وبلغت نصاب واجب عليها الزكاة، فباعتبارنا احنا ايدنا المال تحت ايدنا احنا هنسدد الزكاة او سددنا الزكاة عن العام الماضي، وهنسدد الزكاة عن العام الجديد ان شاء الله او عن الحول الجديد ان شاء الله عز وجل. طيب هو نفسه فقير محتاج، هل يمكن ان احنا نديله من مال الزكاة؟ ممكن نديله من مال الزكاة اذا كان بالفعل محتاج وفقير. ولو كلنا نفتكر القصة بتاعت الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، ولما شرح القصة النبي عرفه ما هي الكفارة، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال إذن فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال إذن فأطعم 60 مسكينة؟ قال على أفقر من بيتي أو مني، ليس بين لابتيها يعني المدينة من شرقها لغربها أهل بيت أفقر من بيتي. شوية وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم التمر فأعطاه له وقال خذ هذا فأطعم به 60 مسكينة. فقال يا رسول الله يعني أنا بيتي أفقر بيت في البلد، يعني أفقر بيت في المدينة، أروح أدي المساكين آخرين وإحنا الأفقر؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذن أطعمه أهلك. إذن يجوز إن إحنا نعطي الرجل نفسه مدام فقير نعطيه شيئا من هذه الزكاة، باعتبارنا ان احنا مستأمنين على هذا المال، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول انه ولي ذلك والقادر عليه. اخونا سيد السلام عليكم. اخونا سيد السلام عليكم. السلام عليكم يا اخ سيد. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا اختنا.
ايوه حضرتك يا لو سمحت ما يكون الوالد عنده مال وبيطلع زكاة المال واولاده محتاجين، يجوز ان هو يطلع زكاة المال لاولاده؟
حاضر.
يعني معاه بنت متوفية في حياته ومعاها ولدين، وبنت تانية معاها خمس اولاد وفي واحدة بتتجهز منهم، وابن تاني برضو يعني هو لو ادى هيدا البنتين والولد، فهم يعني ظروفهم صعبة شوية، فيجوز ان هو يوزع زكاة المال.
طيب حاضر بارك الله فيكي.
ماشي
تفضلي. حاضر نستكمل ان شاء الله. اختنا المتصلة كان بتسأل ان هي بتصلي ولله الحمد لكن مش حافظة كتير من القرآن الكريم، يعني مثلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ده كفاية في الصلاة؟ طبعا كفاية في الصلاة ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، واحد تيسر معاه من القرآن سورة البقرة وآل عمران يقرأ خير وبركة، والآخر تيسر معه من مما تيسر من القرآن سورة الفلق والناس وماله اقرأ، فهذه من أعظم صور القرآن الكريم. فيجوز ان احنا في كل صلواتنا اذا كان الانسان ما يحفظ على طول بيقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص او سورة الفلق او سورة الناس او الثلاثة مع بعض بعد الفاتحة، كل ده جائز ان شاء الله عز وجل ومباح، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك أيتها الأخت الكريمة. برضو سؤالها الثاني، بتقيم الليل ولله الحمد والمن، لكن مش دايما، خير وبركة الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزقنا قيام الليل أو ما كتب الله لنا عز وجل من قيام الليل. إذا الإنسان أنعم الله عز وجل عليه فوجد يعني فسحة فاستيقظ وصلى ما كتب الله له أن أصلي خير أن يصلي خير وبركة، فقيام الليل دأب الصالحين كما ورد هذا في الأثر، وله فضل عظيم وأجر كبير عند الله تبارك وتعالى، سواء دومنا عليه وده الأفضل أو سواء يعني ما دومناش إنما ليلة نقيم الليل وليلة يعني نغفل أو ننام، ليلتين نقيم وليلة ما نقيمش. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب بس برضو أنا مش مواظب على قيام الليل كله، يعني مش بصلي 11 ركعة ولا 13 ركعة اللي دايما تقولوا عليهم إن هم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مرة أصلي 6 ركعات ووتر بواحدة، مرة أصلي 4 ركعات ووتر بواحدة، يعني 5 ركعات ولا 6-7 ركعات، ولا يصلي الإنسان من قيام الليل ما كتب الله له أن يصلي، اللي ربنا يعينك عليه صليه، واللي تعجزي عنه لا شيء عليك، لأن صلاة الليل دي شيء من المستحبات والفضائل وليست من الأركان والفرائض والواجبات. فاللي ربنا يكتبه ويقسم به خير وبركة، نسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ها طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلت الشيخ شعبان.
نعم مرحبا.
نسأل الله أن يبارك لك في عمرك يا أخي وأن ينفع بك الإسلام.
الله يكرمك.
سؤالي يا شيخ.
نعم.
أنا دلوقتي زوجي واخد مني ذهبي.
نعم.
ومشي، وبعدين أنا إيه يعني أنا مش عاطيها له برضاي، هو واخده يعني إيه خباه كده، وبعد كده بسأله عليه قال لي أنا خدته. بس انا هو ايوه مثلا بيصرف علينا وجاي بمصاريفنا وعيلنا وكده، بس انا بدي علي بيني وبين نفسي من نفس الذهب دي، هل اخد اسم ولا لا؟
انت عايز تاخد حاجه يعني من غير ما يعرف يعني؟
لا هو واخد ذهبي.
أيوة.
انا من غير انا ما اعرف،
هو اخده من غير انت ما تعرفي.
ايوه بس هو نعم شيخ.
ايوه خلاص وصل المعنى.
لا اللي هو سؤالي بقى اللي هو ايه، بالرغم من هو بيصرف علينا وكده.
ايوه
انا يعني انا شويه كده بدعي عليه وبحزن فيه، يعني هاخد ذنب؟
طيب ماشي حاضر،
ربنا يبارك في عمرك يا شيخ.
حاضر يا بنت. اختنا امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير يا عم شيخ.
انتم بالصحه والسلام الله يكرمك.
لو المسجد في البيت عندنا يا فضيلة الشيخ أفضل أصلي فيه الفرائض كلها في رمضان مثلا منفرد لوحدي، ولا صلاتي في بيتي أفضل؟ يعني ما بخرجش في الشارع، يعني المسجد في البيت.
حاضر، في سؤال تاني ولا حاجة؟
طب في واحد أقسم على مراته، في يعني حصل مشكلة كده، فقال لها إن الفلانة دي لو دخلت البيت يعني حلها فلانة طلاق ما تدخل الفلانة دي البيت، دخلت من غير هي ما تعرف وهو ما يعرفش، فهي تعمل إيه دلوقتي؟
هو كان حالف بإيه؟
حلف تقريبا طلاق، يعني بالطلاق ان مثلا فلانه دي ما تدخل البيت.
ايوه نعم.
ودخلت من غير هي ما دي، بتقول انا كنت في مكان يعني جت لقيتها في البيت، دخلت من غير ما تعرف وهو يعرف، هي لسه ما قالتش لزوجها يعني تعرف، يعملوا ايه دلوقتي؟
حاضر حاضر يا اختنا بارك فيك. طيب اختنا بنتنا اللي بتسال بتقول هي متزوجه ولله الحمد من سنه، لكن لسه ربنا ما رزقهمش بالإنجاب، ويبدو ان في مشكلة في القصة ديت عند الزوج، وهي بتسأل ماذا تفعل، كيف تتعامل مع هذا الأمر. والله يا بنتي لو أردت إحسانا فمدام الزوج ولله الحمد والمنة العلاقة بينكم علاقة طيبة وزوج ابن ناس طيبين وهو محترم ومصلي ويتعامل معك بالمعروف، فمسألة سنة دي وسنتين دي فترة بسيطة جدا على فترة الإنجاب، انتم مستعجلين على ايه يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى احيانا الامر ده بيتأخر مع الزوجين سنة واثنين وربما ثلاثة، وينعم الله عز وجل عليهم بعد كده بالإنجاب الطبيعي، لا عملية مش عارف ايه ولا انابيب ولا الكلام ده كله. فانا شايف ان السنة ديت احنا هنكون مستعجلين لو اعتبرناها مشكلة، انما هي في حد ذاتها في الفترة الزمنية القصيرة دي ليست مشكلة ولا شيء، لسه نصيبكم مجاش، لم يقدر الله عز وجل بينكما ولد. فخلينا نعيش على المعروف المتبادل بينكم الآن، مدام هو ابن ناس وطيب وحسن العشرة وبيتعامل معاك بالمعروف ومصلي ولله الحمد والمنة، فخلونا نتعامل ونعيش العيشة الهنية الطيبة دي، ونشيل موضوع الإنجاب وإنه تأخر وما تأخرش لحين ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي فيه أمرا كان مفعولا. ممكن الزوج بعد كده ربنا يكرمه ويجد الطبيب اللي يحسن التشخيص ويتعالج ويبقى زي الفل، وممكن نستعين بالله عز وجل وبعض الأدوية النبوية، ممكن نستعمل العسل، عسل النحل فيه شفاء للناس، ممكن نستعمل مع العسل الحبة السوداء شفاء من كل داء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن نستعمل الحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. فإن شاء الله حسن توكلنا على الله، كثرة الدعاء لله عز وجل إنه يهبنا من الصالحين وإن يرزقنا الولد الصالح والبنت الصالحة، مع الصبر والاحتساب، مع الأدوية النبوية اللي ذكرناها، مع مراجعة الطبيب لعل الله عز وجل أن يعني يوفق الطبيب لتشخيص ودواء سليم، إن شاء الله عز وجل من غير ما نستعجل يأتيكم رزق الله تبارك وتعالى. وأوعي يا بنتي تفكر التفكير السلبي، ممكن بواحدة صديقتك أو واحد بتتكلم معاك في الدردشة وعلى الفيس وتقول لك طب وانت ايه اللي جبرك على العيشة ديت، وانت ايه اللي جبرك انت نفسك تبقي ام والكلام ده كله، يعمق الجرح في داخلك ويعمق المشكلة، يجعل المشكلة كبيرة جدا في ذهنك وتصورك فتطلب الطلاق والكلام ده. انا مش معاك ابدا يا بنتي انك تستعجلي او تسمع النصائح السلبية ديت، لا داعي للطلاق ولا داعي للتمرد على العيشة ولا داعي للغضبان ولا الكلام ده كله، انما احفظي ستر البيت وسر البيت، ولعل الله عز وجل ان يقضي بينكما بخير عما قريب ان شاء الله. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا بارك الله فيه مع قرشين بلغوا النصاب، والحول ان شاء الله يكون في اول رمضان، لكن الفلوس قبل ما يجي الحول يعني من خلال الايام اللي احنا فيها ديت او قبلها بشوية، الفلوس دخلت في مشروع. فحنأدي الزكاة ازاي؟ اولا اذا كانت الفلوس يا اخانا الكريم دخلت المشروع بدون احتيال منا، يعني مش احنا قاعدين مستنيين لحد قبل الحول مثلا بشهر ولا باقل ولا باكثر ونقول نحطها في مشروع هروبا من الزكاة، احنا كده ما بنهربش من الزكاة ولا حاجة. يعني ارجو ان لا تكون هناك هذه الحيلة، وان شاء الله مثلك لا يفعل هذا، لكن احنا بس على سبيل النصيحة والتنبيه انه ما يصحش ان احنا نيجي قبل الحول بشوية ونروح حاطين الفلوس نصرفها مثلا مش عارف في ايه ولا نحطها في مشروع ايه هروبا من الزكاة. الزكاة ليست عقوبة، الزكاة فريضة الله عز وجل ونماء وبركة في المال بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه. طيب الفلوس خلاص دخلت في مشروع، طيب ما هالفلوس اذا دخلت في مشروع برضو المشروع ده معناه ان الفلوس بتستثمر، فما دام الفلوس بتستثمر اذا هي هكون عليها الزكاة في معاد الحول. فربما يقول قائل بس احنا خدنا الفلوس دي عملنا بها التأسيس، يعني جبنا الشقة اللي هنعملها مكتب، جبنا الدواليب وجبنا المكاتب وجبنا طقم الانتري وجبنا مش عارف ايه والكلام ده، فالفلوس اتعمل بها التأسيس، فهل الفلوس اللي راحت في التأسيس والاصول الثابتة دي هنؤدي عليها الزكاة؟ لا، إذا كان الفلوس راحت في تأسيس وفلوس ثابتة مش هنؤدي عليها الزكاة. هنفترض جدل ان احنا اشترينا بالفلوس دي سيارة أجرة مثلا، هتشتغل أوبر وكريم ولا هتشتغل بين المحافظات ولا غيره، في الحالة دي العربية اللي احنا حطينا الفلوس فيها دي نفسها السيارة ما فيهاش الزكاة، لكن الزكاة هتبقى من الدخل بتاع السيارة لحد ما يجي الحول، إذا بلغ هذا الدخل المتوفر والمدخر من ورائها النصاب يوما ما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الوالد، أختنا المتصلة بتقول الوالد ما شاء الله عنده مال وحاله ميسور، ولكن هو أولاده فقراء، يعني عنده أولاد حالهم مش قد كده، فهل ينفع الأب يدي زكاة ماله للأبناء؟ الأبناء ما ينفعش يدوا زكاة مالهم للأبوين، لأنه الأب والأم إذا احتاجوا ياخدوا عيون أبنائهم، مش فلوس أبنائهم، ياخدوا ما شاءوا من مال أبنائهم. ليه؟ لأنه نفقتهم واجبة على الأبناء إذا احتاج الآباء، أنت ومالك لأبيك والولد من كسب أبي. كذلك الأب ما ينفعش يدي الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم من بنت تحت إعالته أو من ولد تحت إعالته. لا، ده الولاد دول ما شاء الله كبار ومتزوجين وكل واحد مستقل في عيشته، ولكن حالهم يعني مش قد كده، ربنا لم يوسع عليهم ومحتاجين نفقة. في هذه الحالة يمكن للأب أنه يعطي الزكاة لأولاد ابنه أو لزوجة ابنه تصرف على نفسها وعلى أولادها، أولاد ابنه، في الحالة دي ممكن إذا كان الأمر كذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بارك الله فيها، الزوج أخذ ذهبها من غير ما تعرف وبعدين خدت بالها، لكن هي الله يكرمها بتقول هو الرجل كويس وطيب ومش مقصر في النفقة وبينفق عليها وعلى الأولاد، وهي برضو الموضوع ده مش مريحها نفسيا، يعني تطالب ولا تسكت ولا تعمل ايه؟ يعني تعمل كأنها مش واخدة بالها؟ يا ريت، انا اختار ليك الاختيار الاخير ده، ان هو مدام ما قالش ما استأذنكيش، ده غلط. ليه؟ لانه ما ينفعش، ده مالك وانت حرة فيه وكان واجب يستأذنك وانت تسمحي الطب نفس او لا تسمحي، لكن هو غلط، لكن انت احفظي ستره وسره، يعني ما تحرجوهوش، ما تحطوهوش في موقف يبقى شكله مش قد كده قدامك، عد الموضوع. ومدام هو اخده بغير الاذن ولحد النهاردة ما بلغكيش، يمكن الراجل مستني بيجمع في الفلوس دي لحد ما يجيب نفس الذهب ويحطه مكانه، ويبقى يا دار ما دخلك شر. لو انت غلب على ظنك الكلام ده خلاص، خلي الامور ماشية طبيعي، وهو داخل طالع وبيصرف ولله الحمد، والعلاقة طيبة بينكم، لحد ما ياخد فرصة ممكنة انه يدخر المبلغ ويجيب شوية الذهبات ويحطهم مكانهم، وساعتها يقولك او ما يقولكيش يبقى ما فيش مشكلة. انما انا مش شايف انك تطلبيه، ومش شايفك ان مش شايف انك تعمليها مشكلة، لانه استقرارك في بيتك انت واولادك مع زوجك افضل كتير من حكاية ذهب راح ولا ذهب جه. يعني طيب جاب الذهب واحنا مش مستريحين في العيشة ونقار ونكد على مدار اليوم، هنعمل ايه بالذهب؟ ما هو كتير من الزوجات لابسة ذهب قد كده ومسكينة مش مستريحة ساعة بيتها ولا يوم في حياتها مع زوجها، ايه هيعمل ايه الذهب يعني؟ فاذا كان الموضوع على كده لا، اهدى احنا راحتنا في البيت واستقرارنا مع الزوج ومع الاولاد افضل كتير من حكاية الذهب اللي هو خده، ولعله ان شاء الله مدام لسه ما قالكيش لحد النهاردة انه بيجهز فيه ويجيبه باذن الله تعالى يوما ما. اختنا امة الله عندها سؤالين بسيط جدا يا سيد عدنان، فبعد الاذن والتحية والسلام نجاوب على السؤالين دول. المسجد في البيت ممكن يا عم الشيخ اصلي في المسجد وهو من جوه البيت، يعني من داخل البيت ادخل المسجد واصلي الاوقات حتى ولو كان لوحدي؟ لا، لو هتصلي في الجماعة ماشي، لو انت هتنزل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والاوقات وتصليها مع الجماعة والله خير وبركة، ربنا يكتب لنا ويكتب لك اجر الجماعة. انما لو انت الجماعة مش موجودة يعني خلاص صلوا وانت هتصلي لوحدك، فصلاتك في بيتك خير من صلاتك في المسجد حتى لو كان المسجد من داخل البيت. السؤال الثاني والأخير إنه الزوج حلف بالطلاق على فلانة دي ما تدخل البيت. طبعا حلفان الطلاق غلط في غلط، لأنه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن الست دي دخلت من غير لا هو يعرف ولا زوجته عرفت، هل الحالة في الحالة دي اليمين وقع؟ لا اليمين ما وقعش، لأنها لم تدخل بمعرفتنا وعلمنا. مدام دخلت دون أن نعلم فما زال اليمين قائما، لكن على هذا الزوج التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، عشان لما جه يحلف حلف يمين غلط بغير الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب علينا وعلي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، سعدت بلقائي مع حضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم واستفساراتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. الشكر لكم، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرجي هذا اللقاء بصفة خاصة، أخونا الأستاذ عدنان وابننا الأستاذ عمر محمود، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. هذا ولكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.